أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية، معكم هون من ألمانيا. بيسعدني بالموسم الثاني من هالبودكاست أني أساعدكم على فهم عامل جدا مؤثر بالصحة النفسية الجسدية، ألا وهو عالم العواطف يلي للأسف تم إهماله وتهميش أثره القوي على الصحة العامة لفترة لا بأس بها. هالعالم مو بس مسؤول عن تحريكنا وتوجيهنا نحو تبني أفكار واتخاذ قرارات وسلوكيات معينة كاستجابة للأحداث أو للأشخاص اللي عايشين معهم، وإنما بيتدخل بكيميائية أجسامنا لدرجة ممكن فعلياً تمرضنا أو تزيد مقاومتنا لكتير أمراض. من وقت ما فهمت هالنقطة قررت أغوص بهالعالم العميق لأفهمه بشكل أكاديمي. حلقات هالموسم رح تعرفكن على باقة مميزة من العواطف الأساسية والثانوية بشوية تفصيل، فإذا كنتم مهتمين مثلي بيسعدني تواجدكن معي، ويلا نبلش. اليوم رح أحكي عن عاطفتين كتير بيشبهوا بعض، هن الإشمئزاز أو القرف والاحتقار. هلأ هدول عاطفتين صح ممريحات، بس إلن أهداف جدا مهمة، خلونا نستكشفهم مع بعض. بس بالأول خبروني، مين منكم كان بيعرف إنه الإشمئزاز عبارة عن عاطفة؟ أنا للصراحة قبل دخولي لعالم العواطف ما كنت بعرف هالمعلومة، والأهم من هيك ما كنت بعرف إنه وجودها كل هالقد ضروري، وإنه جزء من التركيب الجيني الأساسي للإنسان هدفه المحافظة على بقائنا كجنس بشري. كيف يعني؟ رح أقلكم. القرف هو آلية وقائية ورد فعل انعكاسي صاد، مهمته الأساسية حماية أجسادنا من مسببات التلوث والتسمم والمرض مثل الأطعمة الفاسدة، المياه الوسخة، الجروح المتقيحة، العفن إلى آخره. وظيفة الحماية الفطرية هي بتخلق فينا حالة من النفور والكراهية والتردد تجاه هالأشياء، يعني بتحرض عنا سلوكيات التجنب يلي من زمانات أسلافنا كانت واحدة من أهم آليات البقاء يلي ساعدتهم على تجنب الأطعمة والبيئات الضارة وين ما راحوا. على الرغم من أنه القدرة على الشعور بالإشمئزاز هي قدرة فطرية، إلا أنه الأشياء اللي بتشعرنا بالإشمئزاز بيتم تحديدها من قبل أجسامنا على مدار السنوات الأولى من حياتنا. فالأطفال الصغار مثلاً ما بيشعروا بالإشمئزاز تجاه نفس الأمور اللي بتأثر علينا، والدليل أنهم بأعمارهم الأولى بيحطوا كل شيء بأفواههم بغض النظر عن شكله أو رائحته، بينما نحن بتتفعل عنا هالعاطفة بمجرد تخيل الشيء المقرف نفسه. إضافة لهالشيء، ثقافة المجتمع المحيط بالطفل وتفضيلات أهله وقريبينه لهم تأثير كتير كبير على كل شيء مثير للإشمئزاز عنده، وهي اللي بتحدد شكل رد الفعل الإشمئزازي يلي رح يتبناه. هاد لأن الطفل معروف عنه أنه بيتعلم بالتقليد، وبالتالي الإشمئزاز مكتسب. وأكيد لاحظتوا هالشي كتير بمجال التغذية، فالأكل المميزة لأحدى الثقافات مثلا ممكن تكون مقرفة عن ثقافات تانية. مثال تاني معروف كتير هو تحول بعض الناس لنباتيين، إما لأنهم تعلموا يقلدوا غيرهم أو لأنه هنن بالأساس بيقرفوا من فكرة تناول اللحوم. هاد طبعاً عادة عن التجربة السلبية الخاصة بالشخص لما بيكون أكل شيء ما وتى جسمه من الأول. بتظهر هالعاطفة علينا بردود فعل جسدية مختلفة، بتتركز بمنطقة الفم يلي هي البوابة الأولى لداخل أجسامنا، وبتتراوح من تجعد الأنف مع سحب الشفة العلوية وإمالة زاوية الفم نحو الأسفل للإحساس بالغثيان وانخفاض ضغط الدم والتعرق. وإذا تعرض الشخص لمحرضات الإشمئزاز لفترة طويلة وما قدر يتعامل معها، ممكن تتطور عنده حالات مرضية مثل القلق والاكتئاب مع خلل بتنظيم الجهاز المناعي ومشاكل بالجهاز الهضمي. أما الشيء الحلو بهالعاطفة فهو تحفيز الدائم إلنا على الاهتمام بالنظافة وعلى توخي الحذر وتبني خيارات صحية بحياتنا. بالإضافة للإشمئزاز الفيزيولوجي، في شيء بيسموه الإشمئزاز الشخصي يلي بيحمينا من علاقات غير صحية وغير مقبولة من طرفنا، مثل الاقتراب الجسدي من قبل الغرباء. بهالإطار ممكن نحكي عن دور روائح الجسم بالشعور بالإشمئزاز الموجه نحو الآخرين. أكيد سمعتوا بعبارة شخص ريحته طالعة. هلأ هالعبارة عنا بسوريا تعني مجازياً أنه صار مكشوف بأفعاله المشينة، وبنفس الوقت بتدل على حالة من الإشمئزاز والقرف من هالشخص. نفس الشيء لما بعض الأشخاص بيقرفوا من استخدام أشياء استعملها حدا تاني مثل الملابس، أو أنهم يقعدوا على كرسي كان قاعد عليه شخص تاني، أو يشربوا من كاسة مستعملة مثلا. هون بتلعب الارتباطات العقلية دور كتير هام بتطور هالنوع من الإشمئزاز. واللي بقصده بالارتباطات العقلية هون هو أنه الإشمئزاز ممكن يتلاشى تماما بمجرد تغير انطباعنا عن الشخص المقابل نفسه، أو بحلول شخص جميل ومرغوب فيه من قبلنا محله. الإشمئزاز ملاحظ كمان بعدد من الاضطرابات النفسية مثل حالات الذعر والرهاب، رهاب العناكب مثلا، وكمان بتجارب الاعتداءات الجنسية يلي فيها بيتطور الإشمئزاز عند المعتدى عليه، لكن مو من الشخص المعتدي وإنما من جسمه هو نفسه، فمنلاقيه بيقرف من حاله وبيكتر من الاستحمام لأن بحس حاله مو نظيف. فاصل صغير وبرجع لكم. هلا فيكن من جديد. أما عاطفة الاحتقار فهي بترتبط ارتباط وثيق بعاطفة الإشمئزاز، والشي يلي بيفرقن عن بعض هو إنه القرف بينشأ تجاه مواد أو أشياء مثيرة لإشمئزازنا، أما الاحتقار فهو موجه نحو الأشخاص أو نحو أفعالهم مثل الأفعال المستهجنة أخلاقياً. الاحتقار مزيج من الإشمئزاز والغضب، وبيجي مع شعور بالتعالي والتكبر والرغبة بالسخرية. وقت منحتقر شخص معين منحس جواتنا بنوع من النفور والكراهية والإحجام تجاه سلوكه أو تجاه شخصه وهويته بالكامل، فممكن نلاقي حالنا عم نقول هالشخص مقرف أو وصلت معه لحالة قرف. أما العلماء فلما حاولوا يعطوا لهالعاطفة وظيفة معينة لقوا إنها بتصب بإطار اجتماعي بحت، لأن الشخص المحتقر بيحط حاله بمرتبة أعلى بالتسلسل الهرمي الاجتماعي الأخلاقي من الشخص المحتقر، بيشعر فيها بالقوة وبالتفوق على مرتكبي الحقارات وعلى من لا يستحقون التقدير، وأنه ما له بحاجة لا يتوافق معهم ولا يدافع عنهم، بل بيقدر يعاقبهم ويحرمهم من المكانة والشرف والهيبة عنده، لدرجة أنه ممكن يتجاهلهم بشكل متعمد أو بيقطع علاقته معهم بشكل نهائي. والمصطلح الألماني اللي بيقول لقد فقدوا وجوههم بيعبر تماماً عن هالحالة. أما احتقار الذات فهو شعور بالكراهية تجاه حالنا، وبيجي من تجاهلنا التام لطبيعتنا وعدم قدرتنا على الارتقاء لمستوى القيم يلي منآمن فيها، وأكيد متخيلين قديها الشي مدمر لصحتنا النفسية والجسدية. الشي يلي بيصير نفسياً لما بتكون عاطفة الاحتقار شديدة أو مزمنة هو ميل الشخص للانخراط بأنماط تفكير سلبية وتشاؤمية، ومواجهته صعوبات كبيرة بالحفاظ على روابط اجتماعية إيجابية مع المحيط لكثرة أحكامه. وهالشي طبعاً رح يؤدي مع الوقت لعزلته عن المجتمع ولتفاقم مشاعر الوحدة يلي بدورها رح تساهم بتدهور صحته العقلية. أما على المستوى الفيزيولوجي فالاحتقار الشديد أو المزمن رح يتسبب بارتفاع مستويات هرمونات التوتر بالجسم، يلي رح يتبعها مجموعة من الأمراض النفسية الجسدية حكيت لكم عنها بحلقات سابقة، مثل القلق، الاكتئاب، ضعف الجهاز المناعي وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز الهضمي اللي كتير حساس لتغيرات الحالة العاطفية. طيب، حكينا كتير عن سلبيات الاحتقار النفسية والجسدية والاجتماعية، وأظنكم هلأ رح تسألوني هل من المعقول أنه يلتقى لهيك عاطفة مدمرة إيجابيات أو فوائد؟ الجواب بكل صراحة هو التالي: صحيح أنه الاحتقار بيندرج تحت فئة العواطف السلبية وغير المريحة، لكن بعض علماء النفس لاقوله وظيفة هامة وبيشوفوه في سياقات معينة آلية وقائية ووسيلة للحفاظ على النظام الاجتماعي، لأنه من وجهة نظرهم بيساعد الشخص على حماية نفسه من استغلال وتلاعب بعض الشخصيات المنتهكة للأعراف والمتجاوزة للقيم الأخلاقية والحدود الاجتماعية عن طريق وضع حدود واضحة والتعبير عن عدم قبوله لسلوكياتهم. بالإضافة لهالشي، الاحتقار بيحافظ له على احترامه لذاته من خلال تأكيد شعوره بتفوقه الأخلاقي وبقيمته الشخصية مقارنة مع الناس اللي ظلموه أو أساءوا معاملته. يعني فينا نقول أنه بيعتبروه آلية دفاعية بتحمي الشخص من الدخول بمشاعر النقص أو الدونية. أما احتقار الذات فبيشوفوا العلماء حافز لتغيير وتجذيب النفس، فإذا مثلاً حس الشخص باحتقار لذاته بسبب المماطلة مثلاً، هالشي برأيهم رح يدفعه للسعي من أجل تحسين نفسه والارتقاء بها على حد تعبيرهم. طيب، أنا الصراحة ما فيني أوافق على كل جزئيات وجهة النظر هاي، خاصة الجزء يلي بيحكم على هوية الشخص المخطئ والمتجاوز بدلاً من الحكم على الفعل المشين والمؤذي نفسه، لأن بعرف تماماً أنه الإنسان اللي بتصرف بأذى وبظلم احتمال كبير يكون هو بالأساس تعرض لظلم شديد بحياته وما قدر بوقتها لا يدافع عن حاله ولا ياخد حقه، فتحول من مظلوم لظالم. إذن وبرأيي الشخصي ما بقدر، أو بالأحرى مو من حقي أحتقر الشخص نفسه، وإنما بقدر أحتقر السلوك والفعل اللي طلع منه، لأن بعرف تماماً حجم مشاعر الاستياء والعداوات ومدى التدمير يلي ممكن يصير في حال وجهنا هالعاطفة لهوية الشخص الآخر أو حتى لذاتنا. والأفضل برأيي هو محاولة اللجوء للعواطف الصحية مثل التعاطف والرحمة والتسامح يلي بتزيد من الرفاهية النفسية الإيجابية وممكن حتى تصلح وتقوي العلاقات سواء مع الأشخاص أو مع أنفسنا. شو رأيكم أنتم بهالجزئية؟ دايماً بحب أعرف وجهات نظركم يلي ممكن تشاركوني فيها إما على السوشيال ميديا أو عن طريق البريد الإلكتروني، وكتير بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، وإن شاء الله برجع بلتقي فيكم الأسبوع المقبل مع عاطفة جديدة، ولوقتها ضلوا بخير وبصحة وتوازن. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.